الحمد لله. طيب احنا بنتكلم ما زلنا عن الاسباب والمسببات. قال المصنف: فصل. ومن الامور التي تنبني على ما تقدم ان الفاعل للسبب عالما بان المسبب ليس اليه، اذا وكله الى فاعله وصرف نظره عنه كان اقرب الى الاخلاص. يعني معنى ذلك انه ياخذ بالسبب ويفوض الامر الى الله جل وعلا، لان السبب وان كان متعلقا بالمسبب لكن المساله والمسبب ليس بيده هو، بل بيد من خلقه سبحانه وجل في علاه. والتفويض والتوكل على الله تعالى والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها والخروج عن الأسباب المحظورة والشكر وغير ذلك من المقامات السنية والأحوال المرضية، ويتبين ذلك بذكر البعض على أنه ظاهر. أما الإخلاص فلأن المكلف إذا لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي خارج عن حدوده، قائم بحقوق ربه، واقف على موقف العبودية، بخلاف ما إذا التفت إلى المسبب ورعاه فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره، فصار توجهه إلى ربه بالسبب بواسطة التوجه إلى المسبب، ولا شك في التفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص. وطبعا أراد أن يقول بأن التجرد في الأخذ بالسبب دون النظر إلى المسبب فيه دلالة على تجريد القلب وملؤه بالإخلاص. أما التفويض فلأنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به، لأنه ليس من فعله، هو من فعل الله جل وعلا، ولا هو من نمط مقدراته، كان رجعا بقلبه إلى من إليه ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني هو بيأخذ السبب وقلبه ممتلئ حسن ظن بالله جل وعلا أنه يصل بالسبب إلى المسبب، فصار متوكلا مفوضا. هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية، ويزيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفا وراجيا. يعني يجمع بين الأمرين جناح الأمان. فإن كان ممن يلتفت إلى المسبب بدخوله في السبب صار مترقبا له ناظرا إلى ما يؤول إليه تسببه، وربما كان ذلك سببا إلى إعراضه عن تكميل السبب استعجالا لما ينتج، فيصير توجهه إلى ما ليس له وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إليه. وهنا تقع حكايته من سمع أن من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبي على لساني. هذا طبعا لا يمكن أن يكون حديثا ضعيف، حديثا صحيح، هو حديث ضعيف بل هو مقطوع، صحيح أنه مقطوع، هو من قول بعض التابعين، هو من قول مكحول. نعم. والحق أن من أخلص الله جل فلا يوفق إلى ما لا يوفق إليه غيره. فأخذ بزعمي في الإخلاص لأن الحكمة فتم الأمد ولم تأتي الحكمة، فسئل عن ذلك فقيل له إنما أخلصت الحكمة ولم تخلص لله. طبعا هذا كله ما له ولأصول الفقه، هذا السؤال ما له ولأصول الفقه. لكنه كما قلنا بينظر في مسألة تجريد لمقاصد الشريعة، فقيل له إنما أخلصت الحكمة ولم تخلص الله، وهذا واقع كثير في ملاحظات المسببات في الأسباب. تعال تعال خذ خففها، خففها. ربما غطت ملاحظتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب، وذلك يصير العبد مستكثرا لعبادته والعالم مغترا بعلمه إلى غير ذلك. نعوذ بالله، نعوذ بالله. لكن العبد إذا كان مفوضا حقا أمره لله جل وعلا، وإن كان ناظرا إلى مرضات الله جل وعلا، فإنه يمحض العمل على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأما الصبر والشكر فلأنه إذا كان ملتفتا إلى أمر الآمر وحده متيقنا أن بيده ملاك المسببات وأسبابها وأنه عبد مأمور وقف مع أمر الآمر ولم يكن له عن ذلك محيد ولا زوال، وألزم نفسه الصبر على ذلك لأنه تحت حد المراقبة. عبد الله. وممن عبد الله كأنه يراه، فإذا وقع المسبب كان من أشكر الشاكرين، فإذا لم يرى لتسببه في ذلك المسبب وردا ولا صدرا، لأنه يعلم أنه أخذ بالسبب تعبدا وأن المسبب يأتي بالله جل في علاه، فيمحض النظر إلى فضل الله فيشكر الله. يعني لا ينظر للسبب، هات أفضل وخذ أنت الثاني. لا لا خذ أنا أريد ده أهو. لا لا مش مهم هو ده. ولا اقتضى منه في نفسه نفعا ولا ضرا. يعني هو أخذ تحمل عناء تخنوه. ولو كان ملتفتا للمسبب فالسبب قد ينتج وقد يعقم، فإذا أنتج فرح، وإذا لم ينتج لم يرضى بقسم الله ولا قضى بقضائه. يعني لو انشغل بالمسبب يعني بالنتيجة قد يتسخط على قدر الله كما يحدث الآن، لكنه لو أخذ بالأسباب وترك الأمر لله جل وعلا ووثق في ربه جل وعلا وعلم أن ما يأتيه فهو الحق، فهذا الذي يفيده جدا في هذا الباب، يجعله مرتاح البال والقلب. نعم. وهذا يشبه من يعبد الله على حرف، إذا أعطي شكر وإذا لم يعطى سخط، نعوذ بالله. وخلاف عاد من دخل تحت رق العبودية، ومن تأمل سائر المقامات السنية وردها في ترك الالتفات إلى المسببات، وربما كان هذا يعني من أعظم نفع الكرامات والخوارق. هذا جانب الحق به إلى شعب الإيمان وليس إلى أصول الفقه. فصل. ومن أن تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله إنما همه السبب الذي دخل فيه، فهو على بال منه في الحفظ له والمحافظة عليه والنصيحة فيه، لأن غيره ليس إليه. ولو كان قصده المسبب من السبب لما لكان مظنة لأخذ السبب على غير أصالته وعلى غير قصد التعبد فيه، فربما أدى إلى الإخلال به وهو لا يشعر، وربما شعر به ولم يفكر فيما عليه فيه. ومن هنا تنجر مفاسد كثيرة، وهو أصل الغش في الأعمال العادية نعم والعبادية، بل هو أصل في الخصال المهلكة. أما في العاديات فظاهر أنه لا يغش إلا استعجالا للربح الذي يأمله في تجارته، أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته، نفقا يعني يكون نافقا يعني، وهو ما أشبه ذلك. أما في العبادات فإن من شأن من أحب الله تعالى أن يوضع له القبول في الأرض بعدما يحب أهل السماء، فالتقرب بالنوافل سبب للمحبة من الله تعالى ثم من الملائكة ثم يوضع القبول في الأرض. فربما التفت العابد لهذا المسبب بالسبب الذي هو النوافل، ثم استعجل ويدخله طلب ما ليس له فيظهر ذلك السبب وهو الرياء، وهكذا سائر المهلكات، وكفى بذلك فسادا. يعني هو يريد ملخصا أن يقول لك أرح نفسك ولا تنشغل بالمسببات، وتركها لربك جل وعلا، ومحد النظر إلى الأسباب تفز. فصل. من أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس، ساكن البال، مجتمع الشمل، فارغ القلب من تعب الدنيا، متوحد الوجهة، نعم والله، من أخلص لا نعم والله. ولذلك كما قلت لكم هو لا ينظر لأحد، لا يهب أحد، لا ينظر لأحد، لكنه يأخذ بالأسباب تعبدا لله جل وعلا. قال أعطيني فإن مدحي زين، وإن لم تعطيني فإن ذمي شين. قال له ذاك الله، ذاك الله. قال له بعد ما اخترت السيف من يعصمك مني؟ قال الله، فوقع السيف. نعم. فذلك طيب المحيا مجازى في الآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن جميل خلاص. وروي عن جعفر الصادق أنه قال في الحياة الطيبة هي المعرفة بالله وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على أمر الله. الله أكبر. الحياة الطيبة حياة القلب، وحياة القلب لا تكون إلا بالأنس بالرب، حياة القلب لا تكون قط إلا بالأنس بالرب، وهذه لا يعرفها إلا من جربها وتمرس فيها. يرى الدمع يجري نهرا وكأنه يريد أن يرتشف دمعه ليرى جمال هذا الدمع الذي ينزل بسعادة قلب وسرور أعجب من العجب، يحسب أنه في الجنة، بل من في الجنة ما يدانيه. قال ابن عطاء هو العيش مع الله والإعراض عما سوى الله. طيب العيش هذا والله، نعم، والإعراض عما سوى الله. وأيضا ففي كفاية جميع الهموم، ويجعل همه هما واحدا، بخلاف من كان ناظرا المسبب بالسبب، فإنه ناظر إلى كل مسبب في كل سبب يتناوله، وهل النتيجة وصلت ما وصلت، يريد النتيجة، وذلك مكثر مشتت. وهذا كما بينا الآن، الذين يريدون نصرة الدين فإن لم تأتي النتيجة حرب على الجميع، وإن كانت النتيجة حرب أيضا على الجميع، أنا ولا ينظر غيره. فالمسألة هنا لأنها لم تتمحض لله جل وعلا، والهوى قتال وله خفايا في النوايا ما يعلم بها إلا رب البرايا. وأيضا ففي النظر إلى كون السبب منتجا أو غير منتج تفرق البال وإذا أنت لا فليس على وجه واحد، فصاحبه متبدد الحال مشغول القلب في أن لو كان المسبب أصلح مما كان. نعم، فتراه يعود طارة باللوم على السبب، وطارة بعدم الرضا بالمسبب، وطارة على غير هذه الوجوه. وإلى هذا نحو يشير معنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسب الدهراء فإن الله هو الدهر. وأما المشغول بالسبب معرضا عن النظر في غيره فهو مشغول بأمر واحد وهو التعبد بالسبب، أي يتعبد أمر ونهي ويفعل ذلك تعبدا لله جل وعلا. ولا شك أنهما واحد خفيف على النفس جدا، بالنسبة إلى هم واحد أن هما واحدا خفيف على النفس جدا بالنسبة لهم متعددة، بل هم واحد ثابت خفيف بالنسبة لهم واحد متغير متشتت. الله وضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل هل يستوي مثلا؟ نعم لا يستويان أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل همه هما واحدا كفاه الله سائر الهموم، ومن جعل همه أخرى كفاه الله أمر دنيا. الله أكبر. ويقرب من هذا المعنى قول من قال: من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفي، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. وقد لهج الزهاد في هذا الميدان فرح بالاستباق فيه، حتى قال بعضهم: لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا بالسيوف. وفي الحديث: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. هذا الحديث ضعيف جدا لا يصح. والزهد ليس عدم ذات اليد، بل هو حال للقلب، لأنه لا يرتبط بغنى ولا بفقر كما قال الإمام أحمد. يعني لا يفرح بدرهم من دخل ولا يبكي على درهم من ذهب، بما تقرب من الوقوف مع التعبد بالأسباب من غير مراعاة الأسباب المسببات التفاتا إليها في الأسباب. في هذا النموذج ينبهك على جملة هذه القاعدة. الحق أن الزهد في الدنيا رأس كل طاعة، لأنه بذلك يوحد النظر إلى الله جل وعلا، ولا يصارع ولا ينازع ولا يحارب، لكنه يبحث كيف يصل إلى ربه جل في علاه. نعم. طيب إذن لو في أسئلة تفضلوا.